بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أولادك المعصومين المطهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والمعصومين عليهم السلام بشهادة عاشر أئمة أهل البيت الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي سلام الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عارفيه وشيعته، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. نتحدث هذه الليلة في صورة إجمالية عن الحياة الأسرية لهذا الإمام العظيم، وقد سبق أن تحدثنا في هذا المجلس المبارك في سنوات خلت عن سيرة الإمام من ميلاده إلى شهادته ذات مرة، وأخرى عن زيارة الجامعة المروية عنه، وثالثة عن الحالة العامة للمذهب والتشيع في زمانه. هذه الليلة سوف ندخل إلى داخل هذه الأسرة التي كانت للإمام الهادي سلام الله عليه، لكي نتعرف على أفرادها ونتملى أيضاً في بعض الطرق والأساليب التي تنفعنا في التربية، وأيضا نوضح بعض الأمور العقائدية التي ترتبط بهذا الموضوع. سبق القول أن الإمام الهادي عليه السلام يعد من أطول أئمة أهل البيت عليهم السلام في فترة إمامته، فإن فترة إمامته تصل إلى ما يقارب 33 سنة، وذلك أنه تولى الإمامة سلام الله عليه وعمره قد تخطى 9 من العمر، واستشهد صلوات الله عليه عن عمر يناهز 42 بقليل. طبعا في زمان الإمام الهادي وكما ذكرنا غير مرة لم تسر قضية صغر سن الإمام الهادي في توليه للإمامة، وذلك لأن هذه القضية حسمت بشكل كامل ونهائي في زمان والده الإمام الجواد سلام الله عليه، ولعل هذا يفسر أحد جهات كلمات الإمام الرضا عليه السلام في حق الإمام الجواد: إنه المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة منه على شيعتنا في بعض الروايات، وعلى الإسلام في بعض الروايات. قد يكون أحد وجوه ذلك أن الإمام الجواد عليه السلام سيثبت قضية الإمامة في سن مبكر بحيث لا يعود أحد يطرحها من جديد، خلاص انتهت، باعتبار أن الناس رأوا بأعينهم كيف أن الإمام الجواد مع كونه صغير السن إلا أنه قام بأعباء الإمامة خير قيام، وأيضا ثبت إمامة أبيه الرضا عليه السلام لأنه كان يعير من قبل بعض المناوئين بأنه لم يولد له ولد، وإذا كان لم يولد له ولد فهذا نقص، وإذا كان نقص فلا يكون إماما. فمن جهتين الإمام الجواد عليه السلام كان بركة، بركة على إمامة والده الرضا، وبركة على إمامة الإمام الهادي ولده سلام الله عليه، وفيما بعد الإمام العسكري أيضا نفس الكلام. فتولى الإمام الهادي عليه السلام الإمامة في وقت مبكر، ولم تثر هذه المسألة ولم تطرح من جديد لا على مستوى القواعد الشيعية ولا على مستوى المخالفين، هذا السؤال سد بالكامل. من جهة أخرى الإمام الهادي عليه السلام أمه اسمها سمانة المغربية، وهي أم ولد، أم ولد سبق الحديث يعني ليست امرأة من العرب، ليست منكوحة بالزواج المعتاد، وإنما هي جارية ضمن أنظمة المجتمع في ذلك الزمان اشتراها الإمام عليه السلام ودخل بها وأنجب منها الإمام الهادي عليه السلام، وربما أيضا لقبت في بعض الكتب بأم الفضل، وهذه غير أم الفضل التي كانت ابنة المأمون العباسي. على كل حال هذه المرأة سمانة المغربية، أكو بحث يحتاج إليه بحث خاص، وهو أنه في ذلك الوقت هل كان هناك توجه إمامي شيعي في بلاد المغرب العربي حتى تكون مثلا سمانة ضمن هذا الجو أو لا؟ هذا يبحث في ضمن تاريخ التشيع في المغرب العربي، وهناك كلام أن الإمام الصادق عليه السلام بعث 2 من دعاته وأصحابه إلى بلاد المغرب، يعني بحدود سنة 145 هجرية، وبدأوا ينشطون في هذه المناطق وتحالفوا مع قبائل كتامة وتشيع عدد كبير من أولئك، هذا يحتاج إلى بحث خاص. سمان المغربية توصف بمواصفات كما يقول عنها الإمام الهادي عليه السلام، يتبين أنها ليست امرأة عادية، فهو يقول: أمي خير نساء زمانها، هي عارفة بحقي، يعني هي مؤمنة بإمامتي. عادة الأم تنظر إلى ابنها في الغالب أنه بعدها الولد الصغير، حتى لو يصير دكتور هو ذاك ولدها الصغير، لو يصير رئيس جمهورية هو بعد ولدها الصغير. طيب هذه لا، ما تنظر إلى ولدها الإمام الهادي باعتباره مولود صغير، وإنما هي عارفة بحقه. هذا التعبير عرف، هذا الأمر عرف حق أهل البيت، يشير إلى تعمق في الانتماء والمعرفة بإمامة هذا الشخص. فهذه المرأة كانت هكذا في تتمة هذا الحديث: لا يقربها شيطان مريد ولا جبار عنيد، وهي مكلوءة بعين الله عز وجل، يعني هي تحت حفظ الله عز وجل. الإمام الهادي عليه السلام جاء من هذه المرأة الصالحة اللي بهذه المنزلة وبهذه المرتبة، و تربى في زمان أبيه الإمام الجواد عليه السلام حتى آلت إليه الإمامة. فيما بعد ذلك مع تولي الإمام الهادي الإمامة مبكرا، تم إشخاصه فيما بعد من المدينة إلى سامراء عن طريق القوة بواسطة المتوكل العباسي. قوة في القرار، وإن كان أسلوب الإرسال إليهم ما كان أسلوب عنيف، ولكن كان هناك قرار حازم بأن يفصل الإمام الهادي عليه السلام عن شيعته وأصحابه ومن كان في المدينة المنورة. بعض أولاده كانوا في المدينة مثل السيد محمد المعروف بسبع الدجيل المدفون في مدينة بلد، ومن هذا سيكون لنا مدخل من خلال الآية المباركة التي تقسم أبناء الأئمة إلى أقسام متعددة. في الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام تعليقا على هذه الآية المباركة يقول: نزلت فينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هاي ثلاثة أصناف نحن نستطيع أن نجدها في أبناء الإمام الهادي سلام الله عليه. الإمام الهادي المعروف كان عنده أربعة من الولد: جعفر ومحمد والحسن والحسين، هذا من الذكور. هذول الأربعة كانت الآية المباركة تتجسد فيهم. بالنسبة إلى سيد محمد وهو بعد جعفر الأكبر، أكبر أبناء الإمام الهادي هو جعفر الذي سيعرف فيما بعد بالكذاب. بعده يأتي سيد محمد. سيد محمد كان رجلا عظيم المنزلة، معرفة عنده أكبر من الإمام الحسن العسكري عليه السلام، هذا من مواليد 228، ذاك من مواليد 232، أربع سنوات بينهما، وكان على مرتبة عالية من العلم والمعرفة إلى الحد التفتوا جيدا إلى الحد الذي كان قسم من شيعة آل محمد. يعتقدون أنه هو الذي سيكون الإمام بعد أبيه الهادي، وهذا يشير إلى منزلة عالية، يعني الرجل كان يحتوي على كمالات علمية ونظرية وكمالات عملية وأخلاقية. الأمر اللي لو كانت قضية الإمامة بانتخاب البشر وبقبول الناس كانوا يرشحون هذا لما يرون فيه من هذه الصفات، لكن تعلمون أن الإمامة شأن من الشؤون الإلهية، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. بس الرجل كان عظيم الميزان والمنزلة، ويحتمل بعض الكتاب أنه تم اغتياله من قبل العباسيين لأنه خرج عنه الإمام الهادي عليه السلام من المدينة، أو أخرج إلى سامراء وعمره حوالي 6 سنوات، بعد قريب من 20 سنة، 18 سنة، جاء لزيارة أبيه في سامراء وكان شابا، 24، 25، 26 سنة، شابا، وأيضا لم يعرف عنه أنه يشكو من مرض. فبعد زيارته لأبيه الإمام الهادي عليه السلام في أثناء الرجوع فجأة هكذا توعك وتمرض ولم يصل إلى المدينة، بلد في المنطقة الوسيطة بين سامراء وما بعدها، ما وصل حتى إلى الحجاز، وهناك قبض ودفن. وهذا يخلي بعض الباحثين يحتمل أن يكون قضية موته قضية تعمدية ولم تكن قضية طبيعية، وهذا مو بعيد لو كانت هناك قرائن أخرى أكثر نظرا لأن العنف والشدة التي كانت في زمان المتوكل العباسي ثم المستعين ثم المعتز العباسيين كانت في أزمنتهم درجة العنف درجة شديدة جدا وعالية. هذا الرجل الأول، وهذا ينطبق عليه الآية المباركة فمنهم مقتصد. مقتصد يعني يمشي على ظل قصد وهدف وبمقدار، طيب لا يتطرف يمينا ولا يتطرف شمالا ولا يمشي اعتباطا هكذا، وإنما يمشي مقتصدا. هذه صفة مدح لإنسان يعرف تقدير مسيرته في الحياة. هذا سيد محمد، و الناس الآن الزوار يتبركون بزيارته وتنقل في حقه الكثير من الكرامات، ولا نستبعد ذلك. نحن نعتقد أن الإنسان إذا أخلص النية لله وتوجه إلى ربه أجر الله على يده وببركته الكثير من الكرامات، حتى أنت بإمكانك أيضا أن يحصل لك هذا. الإنسان اللي يلتصق بربه، يخلص النية إلى ربه، يتوجه توجها حقيقيا، إكرام الله له قد يتجلى في استجابة دعائه في حق آخرين، في حصول كرامات على يده، هذا ممكن. وإن كنا لا نؤيد أن كل شيء يدعى من قبل أي إنسان يصار إلى تصديقه، لكن أصل القضية أن الله تعالى يجري الكرامات واستجابة الدعاء على يد أوليائه والمؤمنين، هذا أمر تقتضيه القواعد الدينية ويلحظه الإنسان بالعين الباصرة والتتبع. سيد محمد الكثير مما لا يحصى كثرة نقل عنه في الكرامات، وبعض نقلتها في أعلى درجات الوثاقة والتدقيق والتثبت. هذا السيد محمد الرجل الأول من عناوين مقتصد لنفسه، مقتصد يمشي قصدا بهدف بميزانية. الشخص الآخر هو الحسين، الحسين ابن الإمام الهادي عليه السلام، بالرغم من أن المؤرخين لم يذكروا الكثير من سيرته إلا أنهم يشيرون إلى أنه كان أصغر من الإمام الحسن العسكري، وكان ملازما لأخيه الحسن العسكري الإمام، متتلمذا عليه، حتى كان الناس يشبهونهما بالحسنين السبطين، سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحسن الأكبر وذاك الحسين الأصغر، وبينهما نوع من الارتباط والالتصاق. غاية الأمر الفرق كبير جدا بين الحسن العسكري المعصوم وبين الحسين الذي لم يكن معصوما وإن كان في درجات عاليات من الإيمان والمعرفة. هذا أيضا من جملة فمنهم مقتصد. أقعدنا منهم ظالم لنفسه، هذا الأمر موجود حتى في ذرار الأنبياء، في ذرار المعصومين أيضا يوجد هناك من يظلم نفسه، وهذا مقتضى التفكير العقلي الذي يؤمن به شيعة أهل البيت عليهم السلام. ما عندنا إحنا كما عند بعض الفرق الإسلامية كل إنسان صار صحابي لرسول الله خلص، هذا بعد غطى في ماء العدالة والوثاقة غطا وخلص، بعد اجتاز القنطرة، وتشوف أكثر من 120 ألف ممن يعنونون بعنوان صحابة النبي، هذول يقولوا لك هؤلاء أفضل البشر بعد رسول الله، وهؤلاء كلهم، هذه النصوص موجودة في عقائد بعض المسلمين، وكلهم في الجنة. طيب، ولا يجوز انتقاص أحد منهم، ومن يفعل ذلك كما قال أحد علمائهم واسمه أبو زرعة، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. إذا تقول فلان صحابي عندها الإشكال، عندها المخالفة، يا بس التاريخ ذكر، لا هذا زنديق صار. نحن لا نعتقد هذا لا في أصحاب رسول الله ولا في أولاد رسول الله ولا في أولاد أمير المؤمنين ولا في أي أولاد، لأن هذا مخالف للطبيعة البشرية. طبيعة البشرية تقول أن الإنسان يولد وعنده استعداد للفلاح وعنده استعداد للانحراف، فمتى ما ساق نفسه بهداية ربه إلى اتجاه الفلاح كان مفلحا، ومتى استسلم لهواه وشهواته تردى. فوق هؤلاء عندنا المعصومون عليهم السلام، اللي ذاك لطف إلهي خاص بهم، مجموعة محدودة من البشر لا يزيدون ولا ينقصون. فنجي إلى هذه المسألة، ليس كل من كان من ذرية النبي هو في أفضل الدرجات، لا، في من يستنطر بهم السحاب، في هناك من يتقرب بهم إلى الله، من يتوسل بهم إلى الله عز وجل، من معصوم وغير معصوم أيضا هناك من الذرية النبوية حتى من غير المعصومين، وناس في أعلى الدرجات يستجاب بهم الدعاء، يتوسل بهم إلى الله لما هم عليه من العبادة لله عز وجل، وهناك أناس أقل منهم درجة، وهناك أناس ضحك عليهم الشيطان. وهذا الشخص جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام على الرأي المشهور عند الإمامية هو من هذا النوع. جعفر ابن علي الهادي البعض يسميه ويلقبه بالكذاب، والبعض الآخر يقول التواب. فإذا عندنا فكرتين، فكرة تقول أنه لا، الرجل كان إنسانا مستقيما وطيبا، وإنما هذا الكلام السيء الذي ينقل عنه إنما هو من دعايات العباسيين والسلطة الحاكمة حتى تشوه سمعة الهاشميين، طلعت هالحكايات هذه. طيب، وإلا هو إنسان طيب وما في مشكلة أصلا. قسم أضاف إلى هذا أنه مو معقول أن ينجب الطيب إلا الطيبين، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وشنو أطيب من ذرية النبي صلى الله عليه وآله. فمو معقول أن يجي من هؤلاء أناس سيئون. هذا قسم من الإمامية. قسم أيضا من غير الإمامية يسمونه بجعفر الزكي. ليش هذول مثل ابن حجر العسقلاني؟ ابن حجر العسقلاني في كتابه لسان الميزان، لسان الميزان تتم لكتاب الذهبي شمس الدين الذهبي ميزان التهذيب. فهناك ابن حجر العسقلاني وهو من غير الإمامية كتب أنه جعفر الزكي ابن علي الهادي، ونسبه بعد ذلك عبر آبائه إلى رسول الله وأثنى عليه ومدحه، وقال هناك أنه هذا هو الذي حاز ميراث أخيه الحسن العسكري، لأن الحسن العسكري لم يولد له ولد. المهدي الحجة اللي يقول الشيعة عنه ماكو أصلا، وإنما هذا هو اللي أخذ المواريث وانتهى الموضوع. وفي هذا يعلق هو بعدين يقول وفي هذا حجة على إبطال ما ذهبت إليه الرافضة من أنه كان للحسن العسكري ولد، وهو من يسمونه محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه. فإذا عدنا حتى في بعض أتباع المدرسة الأخرى لا سيما من المتعصبين فيهم في هذه الجهة في هذا الجانب، وتلقفوها مثل محب الدين الخطيب وأمثاله، وسووا حسب التعبير احتفاء من ذاك النوع الكبير إلى جعفر اللي سموه جعفر الزكي. عندنا في رواياتنا وفيما هو المأثور بين علمائنا شيء كثير مما يخالف هذا المعنى وينتهي إلى ذمه. الوقت ما عندنا كثير، لذلك أنا أضطر إلى أن أسرد سريعا ما ورد في شأنه في هذا الجانب، وبعد ذلك راح أتخلص إلى بعض النتائج. واحد من الروايات التي تتحدث عن قبل ميلاده، رواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام يسأله أحد أصحابه من الحجة بعدك، فقال له ابني محمد الباقر الذي يبقر علوم الأولين والآخرين، وبعده يأتي ابنه جعفر المعروف في السماء بالصادق. السائل قال له سيدي كلكم صادقون، فلما اختص هذا بهذا اللقب؟ أنت صادق السجاد والباقون أيضا صادقون، فلماذا اختص جعفر بهذا اللقب دون غيره؟ قال يأتي، لأنه يأتي بعده ولد اسمه جعفر، وماكو جعفر إلا هذا، يدعي الإمامة اجتراء على الله وكذبا، فهو عند الله جعفر الكذاب المفتري المدعي لنفسه ما ليس له بأهل، المخالف على أبيه والحاسد لأخيه. فالحديث إذن من زمان منه الإمام زين العابدين عليه السلام، يعني قبل حوالي 100 سنة، قرن من الزمان، الإمام زين العابدين تحدث عن موضوعه. والإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف في توقيعات إليه متعددة حول موضوع جعفر، واحد منها هذا وإلا هو أكثر، قال وقد ادعى هذا المبطل المدعي الكذاب على الله، فما أدري بأي حالة هي له، أبفقه في دين الله فوالله ما يعرف حلالا من حرام، أم بعلم فما يعلم حقا من باطل. وبالفعل جربوه بعض الشيعة، سألوه بعض المسائل فوجدوه لا يفقه في أحكام الدين والشرع شيئا. ولعله يعني يشير إلى سوء حاله تزكية مخالفي الإمامة إليه، اللي بقوله أرادوا أن يثبتوا أن الإمام الحجة شنو؟ ما موجود ولم يولد. وبعض الكتاب يقول أكثر من هذا، هو كان له يد من الأيادي في اغتيال الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وأنه كان يتعامل مع السلطة العباسية في ذلك الوقت، وحاول أن يستعين بهم بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام، بعد شهادة الإمام الهادي عليه السلام، أن يجعلوا له الإمامة. إجا إلى الخليفة العباسي قال له أعطيني المنصب هذا مال اللي كان لوالدي، مثل ما وزير يموت ابن الوزير يجي يصير وزير، ذاك إمام، أنا هم أجي أصير إمام. فسخر منه الخليفة العباسي، قال له إذا أنت أهل لهالمحال ما تحتاجني، إذا مو أهل لهالمحال أنا ما أفيدك أن أخليك، هذا مو منصب محافظ العاصمة أو ما أدري رئيس بلدية حتى يحتاج إلى قرار من الدولة، هذا يحتاج إلى تنصيب إلهي والناس يعتقدون به. فهذه جملة أمور وغيرها تفيد إلى أن هذا الرجل كان من القسم الأول، فمنهم ظالم لنفسه. وهذا تأويل كلام الإمام الصادق فينا نزلت هذه الآية المباركة، أكو بعض الأشخاص ظالم لنفسه، وأكو بعض الأشخاص لا، مقتصد ماشي على سبيل سنن وطريق واضح لاحب، وأكو هو الأهم، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا بعد الإمام المعصوم، أولا مو سابق في خير دون خير، وإنما سابق بالخيرات مطلقا، أي خير في هذه الدنيا يتطور هذا سابق فيه، ومو سابق جماعة دون جماعة، سابق على نحو الإطلاق، ومو هو بنفسه فقط، وإنما بإذن الله ضمن تخطيط الله وأمر الله، وهذا لا يتوفر إلا في الأئمة من آل محمد. الله. الإمام الهادي سلام الله عليه حاول مع هذا الرجل أيضا كما حاول مع بقية إخوته، لكن ليست كل أرض هي قابلة للزراعة، ليست كل نفس مؤهلة لأن ترتقي. عندنا أبناء أنبياء قال اركب معنا، قال لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. عمي لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ما يفيد. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أكو عندنا نساء إلا امرأته كانت من الغابرين، لكن أكو أيضا نساء شنو؟ أمي عارفة بحقي، مكلوءة بعين الله، لا يقربها شيطان مريد ولا ينالها جبار عنيد. طيب هذه تحتاج إلى قابلية في الأشخاص، وتحتاج إلى فعل من قبل المربي. أنا وإنت مسؤوليتنا تجاه أبنائنا جميعا، تجاه بناتنا جميعا، أن نقوم بإرشادهم وهدايتهم وتربيتهم والعناية بهم وبذل أقصى درجات الجهد فيهم. لكن من الممكن عندك 5 أولاد يطلع واحد منهم ليس على منهاجك، أنت تبقى تحاول فيه، ولكن إذا كانت طينته غير حسنة، كانت قابلياته غير مؤهلة لاحتضان هذا التوجيه اللي أنت توجهه فيه، أنت بعد معذور في ذلك. لو كان مع توجيهك وحرصك ودأبك في تربيته ومع ذلك ذهب إلى طريق آخر، لست معاتبا في هذه الحالة. ولذلك لا يصح أنه أنت تجي مثلا تعير إنسان، يا بشلون هذا إنسان متدين، تربة مسجد، ما أدري كذا، ومع ذلك ابنه موزين أو بنته كذا أو شيء، ما يدريك، لعله عمل ما استطاع وجهد ما تمكن، ولكن مع ذلك لم يؤثر ذلك فيه، ما عند قابلية ذاك. نعم لو أهمله، لو تركه، لو لم يوجهه كان مسؤولا، أما إذا قام بوظيفته وواجبه ثم لم يتأثر فليس عليه من المسؤولية شيء. وكما قلت لذلك وجدنا في أبناء الأنبياء، في أبناء المعصومين عليهم السلام، مثل ما أكو إمام معصوم إلى هالدرجة سابق بالخيرات بإذن الله، من أولاد الإمام الهادي الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأيضا فيهم مقتصد مثل الحسين ابن علي الهادي، مثل السيد محمد ابن الإمام علي الهادي، بس أيضا منهم ظالم لنفسه. ولا يعيب ذلك الإمام في شيء أو النبي في شيء أو الإمام في شيء. نعم يعيبه لو تركه من غير توجيه ومن غير إرشاد. فهذه إجمال الحديث عن أسرة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، اللي بقي في سامراء طيلة هذه الفترة، وكانت فترة شديدة عليه، بالرغم من أنه كما ذكرنا أول ما جلب من المدينة كان جلب في ظاهر غير سيء، لكن بمجرد أن وصل إلى سامراء بدأ مشوار الإيذاء، بدأ مشوار الاضطهاد. فأول ما أنزل كما نقل المؤرقون أن أنزل في خان الصعاليك، مكان في سامراء مأوى للغرباء، الفقراء، الناس اللي ما عندهم أموال لكي يسكنوا في مكان مناسب، مشردين. أكو هناك خان مثل مسكن مؤقت لهؤلاء الفقراء المشردين وأشباههم، وبطبيعة الحال سيكون هذا المكان مكانا في غاية التواضع. والغرض من هذا كسر شخصية الإمام. يتوهم هؤلاء السلاطين والخلفاء، يتصورون أن الإمام عظمته بملابسه، عظمته بمكانه، لا، عظمته بعلاقته مع الله عز وجل، عظمته في علمه، في ارتباطه بالله، الثوب والمكان وغير ذلك، هذه لا تصنع للإنسان عظمة ولا تقلل من قيمته. لكن كان هناك تعمد في الإيذاء للإمام عليه السلام. في الوقت اللي فيما بعد أجلس في دار مجاورة لقصر الخليفة من أجل المراقبة من جهة وعزله عن الناس، مو كل واحد يقدر يدخل إلى هذا المكان، اتصاله بالناس يكون مراقب ومحدود. أيضا كان بين فترة وأخرى يستجلب ويستدعى بشكل غير مناسب إلى الخلافة، إلى ديوان الخلافة، وقصته عندما استدعي إلى بلاط المتوكل العباسي في جوف الليل بينما كان إمامنا سلام الله عليه يصلي، وإذا بالجلاوزة وإذا بالشرطة يتسورون جدار منزله ويحضرونه إحضارا لم يسمحوا له حتى بأن يلبس الملابس التي يلقى بها الناس بلا عمامة بأبي وأمي. أخذ إلى ذلك الخليفة المتجبر وكان سكرانا، كان يعاقر الخمر، فقال للإمام وقد قدم إليه كأس الخمر، وهذه إهانة أعظم من الجلب، قال خذ واشرب، قال لا والله ما خامر لحمي وبدني أبدا، لا يمكن أن يكون هذا، هذا إلك وإلى أمثالك حسب التعبير، ليس من قماشي ولا من طينتي. فقال إذن لابد أن تنشدنا شعرا. الرجل سكران بعد، ماذا يصنع، ماذا يقول، يتكلم هكذا. هذا خليفة المسلمين اللي الآن في بعض الكتب يسمونه بمحيي السنة. هنا الإمام انتهز هذه الفرصة لعله بهذا الإيقاظ يحيي في هذه القلوب ما مات منها، فانطلق بقوله باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم إلى مقابرهم. هذا مو خطاب فقط إلى الخليفة، ها، إلينا أيضا موعظة. إلى مقابرهم يا بئس ما نزلوا، ناداهم هاتف من بعد موتهم أين الأسرة والتيجان والكلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين جاوبهم تلك الوجوه عليها الدود، ينتقل قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، انصرف إمامنا إلى منزله وكان يؤتى به بين الفترة والأخرى ويسجن فترة ويطلق سراحه أخرى إلى أن كان زمان المستعين لعنة الله عليه اشتدت المحنة، وأما في زمان المعتز فإن هذا اللعين دس إلى إمامنا سما نقيعا في سن الثانية والأربعين إبان شبابه لما أكل إمامنا ذلك الطعام المسموم سرى السم في بدنه، أين المنادي وإماما يا وسيدا هو مظلوما؟ رجع إلى منزله، صار على فراش منيته يقبض يدا ويبسط أخرى من حرارة السوم، وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه، غمض عينيه، اطبق فقرأ ما تيسر من القرآن، وفاضت روحه الطاهرة. أيوا إماما وسيدا في ديار غربة بعيدا عن أهله وذويه وأنصاره وشيعته، أويلي من يثرب السامرة، الطاغي جاب أبو محمد حط بدار، لكن ليه ابدا ما يطب احد، لما الرجس جار عليه وسمى وقلبه تمرد، مات بديرة الغربة والسم لعب قلبه. يا صاحب العصر يا صاحب الزمان، عودك دمعه يصبه، ينوح عليه ودموع على الخدين منثورة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف مرضاهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين، سيدنا العلامة الحجة اللهم احفظه بحفظك، أيده بتأييدك، من حضر في مجلسنا اللهم احفظهم وأيدهم واقضي حوائجهم، إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.